أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى وسلم على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في تفصيل رأي السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره، من أن المفسر الوحيد للقرآن هو القرآن، وأما الرواية فهي دخيلة في تجويد السليقة وإراءة الطريق، وليست مفسرا للقرآن. وقد مضى أن كلامه قدس سره في أمور وصل البحث إلى الأمر الرابع، فقد أفاد قدس سره في الجزء الرابع عشر صفحة 133 أن تفسير الكتاب بغير الكتاب أن تفسير الكتاب بغير الكتاب والسنة القطعية من التفسير بالرأي الممنوع في الكتاب والسنة، كما في قوله عليه السلام: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وذكر في هذا الصدد وهذا السياق عدة نقاط. النقطة الأولى: إن حمل الآية التي لها ظاهر على خلاف ظاهرها فقط لوجود رواية تنافي ظاهر الآية لا مسوغ له ولا دليل يدل عليه، فلم ينزل الكتاب ألغازا وتعمية، بمعنى أن القرآن واضح ولا يشتمل على ألغاز وتعمية كي يحتاج إلى رفع الغموض للرواية، فلا يرفع اليد عن ظاهر الآية بالرواية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إن الرجوع لظاهر الحديث من أجل تفسير الآية لا يجدي، لأن الحديث فيه محكم وفيه متشابه، فإذا رجعنا في تفسير الآية لظاهر الحديث فهذا من رد متشابه القرآن إلى متشابه الحديث، وليس من تفسير القرآن بالرواية كي يكون معتمدان. وقد أمرنا برد متشابه القرآن إلى محكم القرآن، لا رد متشابه القرآن إلى متشابه حديث، ويشير بذلك إلى بعض الروايات الشريفة، ومنها ما ذكره الصدوق عليه الرحمة: حدثني أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. وعن النبي صلى الله عليه وآله: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا، فما عرفتم فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به. وفي نهج البلاغة: يشهد بعضه بعضا وينطق بعضه ببعض. النقطة الثالثة، قال: إن في العمل بالروايات وتحكيمها على ظاهر القرآن إشكالا آخر غير ما ذكرنا، وهو أنها أخبار آحاد ليست بمتواترة ولا قطعية الصدور، وما هذا شأنه يحتاج في العمل به إلى حجة شرعية، إما بالجعل بأن يجعل الشارع تعبدا الرواية حجة، أو بالإمضاء، إمضاء السيرة العقلائية. وقد اتضح في الأصول اتضاحا يتلو البداهة أن لا معنى لحجية أخبار الآحاد في غير الأحكام الشرعية كالمعارف العقائدية والموضوعات الخارجية، يعني تفسير القرآن داخل ضمن الموضوعات الخارجية، فلا يعتمد على الرواية فيه غير القطعية. نعم، المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية كالمسموع من المعصوم حجة وإن كان في غير الأحكام. النقطة الرابعة، قال: إن لأهل البيت عليهم السلام طريقة في تفسير أمثال هذه الآيات التي يعتبرها من الآيات المتشابهة، كما شرحناه في تفسير سورة الأعراف، وقد ذكر في الجزء الثامن صفحة 153 أنموذج لنهج أهل البيت عليهم السلام في تفسير لفظ العرش ولفظ الكرسي الواردين في القرآن الكريم. ننقل كلامه قدس سر في هذين الموضعين. قال قدس سره في الجزء الثامن في تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال: إنه مفاد الآية في عين أنه تمثيل، تمثيل يعني كناية، استوى كناية عن الاستيلاء والسلطة، في عين أنه تمثيل يبين أن له تعالى إحاطة تدبيرية لملكه في عين هذا يدل على أن هناك مرحلة حقيقية، هي هذه المرحلة الحقيقية هي المقام الذي يجتمع فيه جميع أزمة الأمور على كثرتها واختلافها، وهو العرش. ويدل عليه آيات أخرى تذكر العرش وحده وتنسبه إلى الله، كقوله تعالى رب العرش العظيم، وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله تعالى حافين من حول العرش. فالآيات كما ترى تدل بظاهرها على أن العرش حقيقة، مو مجرد كناية، استوى كناية عن الإحاطة، لكن كلمة العرش هي حقيقة وليست كناية، حقيقة من الحقائق العينية الخارجية. ولذلك نقول إن للعرش مصداقا خارجيا ولم يذكر في الكلام لمجرد المثل كما في الأمثال المضروبة في القرآن الكريم. مثلا في آية النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، لا نقول هناك زجاجة خارجية ولا مشكاة خارجية، لأن آية النور مسوقة للتمثيل فقط. أما في هذه الآية الرحمن على العرش استوى، فهي تدل على أن للعرش حقيقة خارجية وليست مجرد تمثيل. وهذا العرش يستفاد من مثل قوله ثم استوى على العرش أنه في مقام الوجود تجتمع فيه أزمة الحوادث والأمور، كما تجتمع أزمة المملكة في عرش الملك. ويدل على تحقق هذه الصفة للعرش قوله تعالى ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. بعد أن ذكر هذا ذكره في الجزء الثامن. في الجزء الرابع عشر، صفحة 128 ذكر طريقة أهل البيت. الآن هو فسر العرش بما يراه هو من مجموع ظواهر القرآن الكريم، ثم في الجزء الرابع عشر صفحة 128 قال: وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام، ذكر الرواية في تفسير قوله الرحمن على العرش استوى، قال أبو عبد الله عليه السلام: بذلك وصف الله نفسه، وكذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غير أن يكون العرش حاملا له ولا أن يكون العرش حاويا له ولا أن يكون العرش ممتازا له، ممتاز يعني منفصل عنه، ولكننا نقول هو حامل العرش وممسك العرش، ونقول من ذلك ما قال وسع كرسيه السماوات والأرض. فثبتنا الكلمة هذه التي يركز عليها صاحب الميزان، فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبته الله، ونفينا أن يكون العرش والكرسي حاويا وأن يكون عز الله وأن يكون عز وجل محتاجا إلى مكان أو إلى شيء مما خلق، بل خلقه محتاجون إليه. الآن يعلق صاحب الميزان على الرواية: أقول إن قوله عليه السلام فثبتنا ما ثبته الله إشارة إلى طريقة أهل البيت في تفسير الآيات المتشابهة من القرآن مما يرجع، يعني هذا التفسير مما يرجع إلى إرجاع المتشابهات إلى المحكمة. يعني نحن مشينا على طبق طريقتهم، هم يرجعون متشابهات القرآن إلى المحكمات، ونحن كذلك نرجع متشابهات القرآن إلى المحكمات. فالعرش هو المقام الذي يبتدأ منه وينتهى إليه إلى آخر ما ذكر. هذا تمام ما أفاده السيد قدس سره في الميزان في عدة مواطن. ولنا عدة ملاحظات على هذه الرؤية وهذا المنهج. ذكر قدس سره في الأمر الأول كما ذكرناه في المحاضرة السابقة، قال إن ظاهر الآيات القرآنية كون القرآن بيانا واضحا يكفي في نيل معارفه الفهم بمقدار من التأمل، ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الروايات النبوية أو المعصومية إلا من باب التنبيه وتجويد سليقة الفهم. وذكر من هذه الآيات قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هذه الآيات كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، ومنها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أفلا يكون تبيانا لنفسه. ومنها قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يلاحظ على هذا الأمر، أولا الاستناد لآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لبيان الاستغناء عن الرجوع للروايات في مقام التفسير. هذا الاستناد غير تام لنكتتين. النكتة الأولى أن مفاد الآية أن التدبر في القرآن رافع للاختلاف بين مضامين آياته، وإنما يكون التدبر في القرآن رافعا للاختلاف لوجود الجمع العرفي بين آياته. فمع وجود جمع عرفي بين آياته، فمتى أعطى الإنسان مقدارا من التدبر لم يجد اختلافا بين آياته. هذا شيء، وتحديد المراد الجدي الواقعي من الآية هذا شيء آخر. فغاية ما تفيده هذه الآية أنه يمكن لأي متدبر أن يدرك عدم الاختلاف بين آيات القرآن. لما؟ لوجود جمع عرفي بين آياته. وأما لو أراد المتدبر تحديد المراد الجدي من الآية سواء كان لها مخالف أو لم يكن، فلا تدل الآية على عدم الحاجة في تحديد المراد الجدي للرجوع إلى الرواية النبوية أو المعصومية. فهنا جهتان، جهة رفع الاختلاف لوجود الجمع العرفي هذا يكفي فيه التدبر، وجهة تحديد المراد الجدي من الآية هذه جهة أخرى. لا تدل الآية على أنه لا حاجة في هذه الجهة للرجوع إلى الرواية النبوية أو المعصومية. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية، نعم قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم آية وردت في مقام التحدي، ومقتضى ورودها في مقام التحدي أنه يكفي الرجوع للقرآن، إذ لا معنى لأن يتحدى القرآن الناس بالرجوع إلى غيره، هذا صحيح، لكن الآية ذكرت أن الرافع للاختلاف التدبر، ومن طرق التدبر الرجوع إلى الروايات الشريفة للتنبيه على نكات استظهارية في القرآن، لولا الرجوع للروايات لم ينتبه لها الذهن البشري، لكن بعد رجوعه للروايات يراها موجودة في القرآن، فالرواية وإن كانت منبها على وجود النكتة إلا أنه قبل الرجوع للرواية طبيعة الذهن البشري لا يلتفت إليها. فإذا كانت الآية أمرت بالتدبر لرفع الاختلاف، ومن التدبر الرجوع للروايات لمعرفة بعض النكات الاستظهارية في القرآن الدخيلة في معرفة مراداته ورفع الاختلاف بين آياته، فهذا لا ينافي أن تكون هذه الآية في مقام التحدي. مثلا رواية زرارة حيث قال للإمام للصادق عليه السلام: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس من القرآن الكريم؟ من أين علمت؟ فأجاب عليه السلام: لمكان الباء، ولو كان يريد تعالى مسح الرأس كله لقال: وامسحوا رؤوسكم كما قال: واغسلوا وجوهكم. فقوله وامسحوا برؤوسكم قد دل على أن المسح ببعض الرأس لا بتمامه. ومنها ما رواه العياشي في الجزء الأول صفحة 315 من استدلال الإمام الجواد عليه السلام على أن اليد هي أصول الأصابع الأربعة، حيث سأله بأن قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما هو اليد التي تقطع؟ قال: أصول الأصابع. قال: من أين؟ من القرآن. من القرآن؟ من أين؟ من القرآن. فقال عليه السلام لقوله تعالى في آية أخرى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وباطن الكف مسجد، وما كان مسجدا فهو لله، وما كان لله فلا يقطع. فتعين أن يكون المراد باليد في القرآن هو أصول الأصابع الأربعة. فهذه النكات الاستظهارية التي ينتزعها الإمام من القرآن نفسه مما لا يتوصل إليها الذهن البشري بطبعه، فالرجوع إلى الرواية الشريفة لمعرفة هذه النكات الاستظهارية من التدبر، بل من أوضح طرق التدبر في القرآن الكريم، لأنه ليس رجوعا للرواية محضا، بل هو رجوع للرواية وفي ضوء الرجوع إليها يكون رجوعا للقرآن نفسه، باعتبار أنه استناد لنكات استظهارية نبهت عليها الرواية الشريفة. فلا منافاة بين كون الآية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بين كون الآية في مقام التحدي وبين صحة الرجوع إلى الرواية كطريق من طرق التدبر في القرآن. زين، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، بالنسبة لخصوص آية تبيانا لكل شيء، حيث ذكر السيد الطباطبائي قدس سره، وذكر السيد السبزواري أيضا قدس سره في كتابه مواهب الرحمن في تفسير القرآن، أن قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لا يعقل أن لا يكون تبيانا لنفسه. فإذا كان القرآن متكفلا لتبيان كل شيء، فكيف لا يكون بيانا لنفسه؟ وكيف يحتاج في توضيحه إلى الرجوع إلى الرواية الشريفة؟ هذا يعتمد على تفسير كلمة التبيان بمعنى الوضوح ورفع الغموض، والحال بأن هذا التفسير مما لا معين له، بل من المحتمل أن المراد بكلمة التبيان التفصيل، أي ونزلنا عليك الكتاب تفصيلا لكل شيء مما يرتبط بالهداية. وكون هذا التفصيل واضحا أو غير واضح هذه أمر آخر. فالتبيان بمعنى التفصيل، لا التبيان بمعنى التوضيح والبيان بحيث يتصدى القرآن إلى بيان كل شيء ويؤيد ذلك. قوله تعالى كتاب فصلت آياته، وقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وقوله تعالى ونفصل الآيات لقوم يعقلون، كما يؤيد ذلك ما يشهد به الوجدان من عدم وضوح جميع الآيات القرآنية. فإما أن نعمل بالعموم تبيانا لكل شيء، وهذا يصطدم مع بعض الآيات القرآنية التي نص القرآن على أنها من المتشابهات، حيث قال تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمنها قوله تبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما التي تحتاج إلى تفسير، ومنها قوله تعالى كاف هي عين صاد. فهل تصدى القرآن لبيانها وتوضيحها؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ومنها قوله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولا يعلم ما هو المقصود بقوله روحا من أمرنا، وغير ذلك من الآيات. وثالثا، الملاحظة الثالثة، إن الاستناد إلى مجموع هذه الآيات التي عبرت عن القرآن بأنه نور وكتاب مبين وبلسان عربي مبين وأنه تبيان لكل شيء وما أشبه ذلك من الآيات الشريفة، يلاحظ على الاستدلال بها على الاستغناء عن الرجوع إلى الروايات أمران. الأمر الأول، إن كون الظاهر العام في القرآن هو الوضوح كما ترشد إليه هذه الآيات الشريفة لا ينافي اشتمال بعض آيات القرآن على نوع من الغموض والإجمال كالآيات المتشابهة بصريح القرآن نحو آيات التجسيم وآيات العرش والكرسي والقلم وما شاكل ذلك. والأمر الثاني، إما أن يكون مفاد هذه الآيات، وهي أن القرآن نور وكتاب مبين، إما أن يكون مفادها موجب كلية ولازمه عدم صحة الرجوع حتى للروايات المتواترة والقطعية، لأنه إذا كان القرآن كله نوران وواضحان وكتابا مبينان لم يكن هناك حاجة حتى للرجوع للروايات المتواترة والقطعية، مع أنه ذكر في الأمر الرابع كما ذكرنا اليوم أنه يؤخذ بالروايات المتواترة والقطعية في تفسير القرآن، مع أنه لا حاجة لها بمقتضى الموجب الكلية في هذه الآيات الشريفة. وإن كان مفاد هذه الآيات على نحو الموجبة الجزئية فلا دلالة فيها على نفي حجية الرواية الواردة في تفسير القرآن الكريم إذا كانت الرواية تامة سندان ودلالتان. الملاحظة الثالثة حتى نصل إلى نقطة، ملاحظة الرابعة، الملاحظة الرابعة، إن هذه الآيات الشريفة الدالة على كون القرآن بياناً إما أن يكون ظاهرها وضوح القرآن بدرجة لا تحتاج إلى البيان والتعليم، وهذا مناف لصريح القرآن في قوله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأن هناك حاجة لبيان النبي صلى الله عليه وآله، وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي أن وراء القرآن بيانا نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وآله ولم يعتمد فيه على وضوح القرآن نفسه. زين، وإن كان مقصود هذه الآيات أن القرآن بدرجة من الظهور، لأنه بالدرجة التامة، بدرجة من الظهور تكفي للاستفادة من القرآن في مقام العظة والعبرة، ولكن هذه الدرجة لا تكفي لتحديد المراد الواقعي الجدي من الآية، إذن حينئذ قد تمت الحجة على الحاجة في تحديد المراد الجدي من الكتاب إلى ما هو حجة من كلام النبي والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.